الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم،
يعني وبشروه
بغلام عليم يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، بعد أن ذكر وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات لا ذهنا ولا خارج الذهن، ضرب انتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض الأمثلة وبعض الأسماء والصفات التي سمى الله جل وعلا بها نفسه ووصف بها نفسه، والتي سمى بها عبادة، ولا يستلزم من اتفاق الأسماء تماثل المسميات لا من قريب ولا من بعيد. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عبادي سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.
لماذا؟ لأن الأول مضاف إلى الله والثاني مضاف إلى المخلوق، ولكل واحد منهما ما يخصه، فسمع الله جل وعلا وبصر الله جل وعلا يليقان بالله جل وعلا بكماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وسمع المخلوق وبصر المخلوق يليق بماذا؟ بالمخلوق، بضعفه ونقصه وكذلك افتقاره. فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا العلم كالعلم ولا غير ذلك مثل ذلك مما سيأتي ذكره من الأمثلة. لماذا؟ لأن الأشياء، لأن هذه الصفات كلما أضيفت إلى مضاف كانت بحسب من أضيفت إليه، بحسب من أضيفت إليه لائقة بمن أضيفت إليه. فلما أضيفت إلى الله جل وعلا كانت لائقة بعظمة الله جل وعلا وجلاله، ولما أضيفت إلى المخلوق كانت مناسبة لضعف المخلوق ولعجز المخلوق ولكون حياته كذلك، أي حياة المخلوق ناقصة، فتكون كذلك صفاته ناقصة بخلاف الخالق سبحانه وتعالى. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك ائتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن فقال: المؤمن المهيمن. فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات
بأسماء بأسماء. نعم.
وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال: فرحوا بما عندهم من العلم. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة. وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
نعم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا الحياة الدنيا.
وقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل، فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل، فقال: جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة، فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال: ويوم يناديهم. وقال: وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجات، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات ولا المناجات كالمناجات والمناداة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في قوله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة. ووصف بعض الخلق بالتنبئة، فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعلمونهن مما علمكم الله. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك في سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط يده
واستوت على الجودي
وقوله واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط
ولا تبسطها كل البسط.
وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده فجودهم. ونظائر هذا كثيرة.
وهذه كما ترون سرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جملة من الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء وسمى كذلك خلقه بأسماء. هذه الأسماء كالأسماء ولا يلزم من ذلك المماثلة. لماذا؟ لأن الأسماء المضافة إلى الله جل وعلا لائقة بالله جل وعلا، والأسماء المضافة إلى المخلوق لائقة بالمخلوق. ثم ذكر كذلك أن الله جل وعلا وصف نفسه بصفات ووصف كذلك خلقه بصفات، وإن كانت الألفاظ كالألفاظ ولكن المسميات ليس كالمسميات. فالأوصاف التي اتصف الله جل وعلا بها لائقة بالله من علم من سمع من بصر من حياة إلى غير ما ذكره إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهي لا تماثل صفات المخلوقين. لماذا؟ لأن تلك الصفات مضافة إلى الله جل وعلا وتلك مضافة إلى المخلوق، ولكل موصوف صفة تليق به وذكرها هنا أخيرا في قول الله جل وعلا في الكلام على اليد فقال وليس اليد كاليد، أي في قول الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط في حق المخلوق. فقال الشيخ رحمه الله وليس اليد كاليد، أي ليست يد الله جل وعلا كيد المخلوق، لأن الأولى مضافة إلى الله وما كان مضافا إلى الله فهو لائق بالله جل وعلا، والأخرى مضافة إلى المخلوق وما كان مضافا إلى المخلوق فهو لائق بماذا؟ بذلك المخلوق. قال ولا البسط كالبسط كذلك. قال وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء، وإذا كان المراد في قول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى مبسوطتان، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على سبيل التنزل، وإن كان المراد بالبسط الإعطاء وهو لازم البسط، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، أي البسط كناية عن كثرة العطاء والجود، فيقول فليس إعطاء الله كإعطاء ماذا؟ كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم. وهذا واضح. وهذا ماذا؟ واضح. فيكون العطاء المضاف إلى الله جل وعلا لائق بكرم الله جل وعلا وجوده. والعطاء المضاف إلى المخلوق لائق بضعف المخلوق، وكذلك لائق بحاله، لائق بحال المخلوق. والمقصود من هذا كله أن هذه الأسماء وإن اشتركت في الألفاظ فلا يلزم منها بعد الإضافة والتخصيص المماثلة، لا من قريب ولا من بعيد، بل بعد الإضافة والمخلوق لكل صفة معنى يناسب ذلك الموصوف، يناسب ذلك الموصوف، كما تقرر في أوائل الدرس حينما قال في أوائل الكلام على هذه المسألة حينما مثل بماذا؟ بالعرش والبعوضة. العرش موجود، شيء موجود، والبعوضة شيء موجود. الألفاظ مشتركة متفقة، لكن هل المسميات متماثلة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. وإذا ثبت التباين بين مخلوق ومخلوق فبين المخلوق والخالق من باب ماذا؟ من باب أولى وأحرى. تفضل.
قال رحمه الله: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، أي في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ونفي مماثلته لخلقه. ونفي مماثلته لخلقه انطلاقا من قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. فالحاصل أن إثبات أهل السنة والجماعة لله جل وعلا، إثبات أهل السنة والجماعة لأسماء الله وصفاته إثباتا لا يستلزم منه التمثيل، كما دلت عليه النصوص الشرعية، وكما دل عليه كذلك العقل الصحيح. والعقل الصحيح لا يناقض ولا ينافي النقل الصحيح، العقل الصريح لا ينافي ولا يناقض النقل الصريح أو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: قال فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة، فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، قال: كان معطلا جاحدا. شعر بهذا أم لم يشعر؟ شعر بهذا أم لم يشعر؟ لأن بعضهم قد يثبت من جهة ويعطل من ماذا؟ من جهة أخرى، ويعطل من جهة أخرى، إما بإثبات النقيضين وإما بسلب النقيضين، وإما بماذا؟ وإما بالتفويض بعدم إثبات شيء مما أثبته الله جل وعلا لنفسه. لذا قال: كان معطلا جاحدا. معطلا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه عطل الله عز وجل عما يستحقه، وجاحدا لما أثبتت النصوص الشرعية من الأدلة الظاهرة الواضحة على ماذا؟ على ثبوت تلك الأسماء وتلك الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بالله جل وعلا، ودل عليها كذلك العقل الصحيح. قال: ممثلا لله بالمعدومات والجمادات، إذ أنه لما عطل الله عز وجل عما يستحقه شبه الله بماذا؟ بالمعدومات، أو شبه الله جل وعلا بماذا؟ بالممتنعات، إما بالمعدومات وإما بماذا؟ بالجمادات والممتنعات كما تقدم معنا. تفضل.
قال رحمه الله: ومن قال له علم كعلمي أو قوة.
وقوله رحمه الله تعالى: كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات. بالمعدومات لأن من لا صفة له فالحقيقة أنه لا وجود له، من لا صفة له ففي الحقيقة لا وجود له، فهو عدم، فهو في الحقيقة ماذا؟ عدم. إذا شبهه بماذا؟ بالمعدومات. قال: والجمادات. لماذا شبهه بالجمادات؟ لأن الجمادات لا تقبل الاتصاف بصفة، الجمادات لا تقبل الاتصال بماذا؟ بصفة. إذا قلنا لهذا الجدار، هل نستطيع أن نقول لهذا الجدار هذا جدار عالم كريم؟ أو نقول بالعكس، نقول هذا الجدار ليس بعالم وليس بكريم وليس كذلك بحليم ولا حكيم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. هذا النفي، لماذا نفينا عن الجدار؟ ها يا جماعة، لأن الجدار غير قابل لهذه الصفات، لأن الجدار غير قابل لهذه الصفات، أي غير قابل لصفات لهذه الصفات المذكورة. فهؤلاء الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات، إما لأنهم شبهوه بالمعدومات، وإما لأنهم شبهوه بالجمادات، لأن الجمادات لا تقبل ماذا؟ لا تقبل الاتصاف بالصفات، فهم شبهوا الله عز وجل إما بالمعدومات، وإما شبهوا بماذا؟ ببعض الجمادات التي لا تقبل ماذا؟ الاتصاف بالصفات. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا خلاصة وحاصل قول هؤلاء المعطلة، فروا من شيء فوقعوا في ماذا؟ فيما هو شر منهم. تفضل.
قال رحمه الله: ومن قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضايا،
أو رضا أو رضا أو رضا
أو رضا كرضايا، أو يدان كيداي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
طيب، أيضا في المقابل، في مقابل المعطلة ممثلة، كما ذكر رحمه الله تعالى، يقول: ومن قال لله جل وعلا علم كعلمي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، ويد كيدي، واستواء كاستواء، إلى غير ذلك. هذا كذلك ماذا؟ هذا كما قال رحمه الله تعالى مشبها ممثلا لله بماذا؟ بالحيوانات، بالحيوانات، إذ شبه الله جل وعلا الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، مثله بمن؟ بالمخلوق الناقص الفقير. وهذا من تأمل في هذا المعنى رأى أن هذا الأمر لا يكون أبدا، بل هو مستحيل لذاته، هذا الشيء مستحيل ممتنع، إذ يلزم من هذا أن يكون واجب الوجود ممكن ماذا؟ الوجوب. إذا قلنا أن صفات الخالق سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوق الناقص، للزم أن تكون ماذا؟ صفات الكمال هي صفات ماذا؟ النقص. الواجب ممكن، الكامل ناقص، وما شابه ذلك، فلزم منه الجمع بين ماذا؟ بين النقيضين، وهذا ممتنع. وسيأتي بإذن الله جل وعلا لهذا زيادة التفصيل في أثناء الكتاب بإذن الله جل وعلا. والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة كما ذكر رحمه الله تعالى أخيرا بقوله: بل لا بد من إثبات بلا تمثيل. إثبات بلا تمثيل لماذا؟ لأنه هو الوجه اللائق بالله جل وعلا، فالله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ونفى عن نفسه ماذا؟ المماثلة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو سميع بصير، ولكن سمعه وبصره ليس كمثله ماذا؟ ليس كمثله شيء. وقل كذلك في بقية أسمائه وفي بقية ماذا؟ صفاته سبحانه وتعالى. قال: وتنزيه بلا تعطيل. أهل السنة والجماعة حينما ينزهون الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، هذا التنزيه لا يستلزم منه التعطيل، بل تنزيه عن العيوب والنقائص مع إثبات ماذا؟ مع إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الكمالات، من الكمالات. فتكون طريقتهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه، طريقتهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا هو الصراط المستقيم والطريق القويم إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة.
طيب، تفضل.
قال رحمه الله:
طيب، كما ترون ما ذكر في أوائل هذا الكتاب مقدمة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله تعالى سيدخل الآن في ماذا؟ كما يقال في صميم الكتاب، فيقول: ويتبين ما تقدم من الفرق بين الخالق والمخلوق، وبين اتصاف الخالق سبحانه وتعالى بصفاته اللائقة به واتصاف المخلوق بصفاته اللائقة به، ولا يلزم من ذلك تماثلا لا من قريب ولا من بعيد. يقول ويتبين هذا بأصلين شريفين، بأصلين شريفين. قال وبمثلين مضروبين. قال ولله المثل الأعلى، وفي هذا إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه سيذكر بإذن الله جل وعلا مثالين في المخلوق، مثالين في المخلوقات، ثم يضرب أو يبين في هذين المثالين أن هذين الشيئين وإن كانت مخلوقات فإن الإنسان لا يستلزم، لا تستلزم منها المماثلة ولا يستلزم منها معرفة كيفية هذه الأشياء، فالله جل وعلا من باب أولى وأحرى، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله جل وعلا. قال وبخاتمة جامعة، وبخاتمة جامعة، وهذه الخاتمة هي عبارة عن سبع قواعد سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض،
وهذا كما ترون عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا الأصل وعن الأصل الآخر بأنهما ماذا؟ بأنهما أصلين شريفين. لماذا؟ لأن بهذا الأصل وبالأصل الآخر بيان لاضطراب وتناقض كل من خالف طريقة أهل السنة والجماعة وخالف سلوك السلف، مذهب السلف الصالح في هذا الباب، لا بد أن يضطرب ولا بد أن يتناقض كل من خالف الطريق الذي سار عليه سلف الأمة، لا بد أن يضطرب ولا بد أن يتناقض. وسيأتي من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يبين هذا. فضل.
قال فإن كان
عفوا، معنى هذا أولا ومعنى هذا الأصل أنه قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كالقول في البعض أو في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض أي كالقول في البعض الآخر. ومعنى هذا، ومعنى هذا الأصل أن من أثبت شيئا من الصفات، أن من أثبت شيئا من الصفات ونفى الآخر، ونفى الشيء الآخر من الصفات، يقال له أن القول في بعض الصفات كالقول في ماذا؟ في البعض الآخر. إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي ماذا؟ الجميع، وإلا وقعت في التناقض ولا محالة. واضح هذا جماعة؟ لا. خلاصة هذا الأصل أن من أثبت شيئا من الصفات ونفى بعض، من أثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات لا بد أن يضطرد في هذا الباب، وإلا وقع في التناقض، إما أن يثبت الجميع وإما أن ينفي الجميع، وإلا اضطرب وتناقض. وسيأتي من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يبين هذا التناقض والاضطراب. تفضل.
قال رحمه الله فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع.
طيب، بأن الله حي بحياة عليم بعلم. تفضل.
قدير بقدرة سميع.
لا. بأن الله حي بحياة عليم بعلم. أذكر الاسم والصفة.
قال بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
وهذا المخاطب الذي عناه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا هم الأشاعرة، ومن كان على منهج الأشاعرة كالكلابية والماتريدية، ومن كان على شاكلة هؤلاء ممن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر. والأشاعرة مشهور عنهم أنهم يثبتون سبع صفات، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. فهم يثبتون هذه الصفات، وبعضهم يزيد ماذا؟ يزيد صفة يسمونها الصفة النفسية، وهي صفة الوجود، صفة الوجود، ويسمونها ماذا؟ بالصفة النفسية. وبعضهم يزيد أيضا إلى هذه الصفات سبع صفات أخرى يسمونها بالصفات السلبية، وبعضهم يوصل الصفات الثابتة لله جل وعلا إلى 20 صفة. فالحاصل أنهم على فرق، أنهم على فرق وعلى أقوال في إثبات، لكن أشهر ما اشتهر به الأشاعرة في مذهبهم أنهم يثبتون لله جل وعلا 7 صفات. هذه الصفات يسمونها بصفات المعاني، هذه الصفات يسمونها بصفات المعاني. لماذا يسمونها بصفات المعاني؟ لأنهم يقولون بأننا أثبتناها بالعقل، بأننا أثبتناها بالعقل. وهل إثبات الأشاعرة لهذه الصفات كإثبات أهل السنة والجماعة؟ وهل الصفات التي أثبتها الأشاعرة مثل الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، لا باعتبار الثبوت ولا باعتبار الصفات نفسها. فأما باعتبار الثبوت فالأشاعرة يثبتون هذه الصفات يقولون لدلالة العقل عليها، لدلالة العقل عليها، والنقل يستأنسون به، والنقل يستأنسون به، بخلاف طريقة أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن هذا الباب باب إثبات الأسماء والصفات توقيفي لا يتعدى الكتاب والسنة، وهم مع هذا يقرون بأن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح بل يثبته، بل يثبته. فهذا فرق بين إثبات أهل السنة والجماعة وبين إثبات الأشاعرة. أيضا باعتبار الصفات ذاتها، إثبات الأشاعرة لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة يفسرون هذه الصفات بتفسيرات أخرى. وخذ مثالا على ذلك، أشهر ما يذكر صفة الكلام، صفة الكلام، الكلام عند أهل السنة والجماعة باعتبار نوعه أزلي، وباعتبار آحاده وأفراده ماذا؟ حادث، الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وأما الأشاعرة فيقولون إن كلام الله جل وعلا نفساني، إن كلام الله جل وعلا نفساني أزلي، وأن ما في المصحف وأن ما في التوراة وأن ما في الإنجيل وإلى غيرها من الكتب إنما هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. وهذا الذي هو عبارة عن كلام الله يصرح بعض محققيهم بأنه مخلوق، بأنه ماذا؟ بأنه مخلوق. ففي الحقيقة لا يثبتون هذه الصفة على الوجه اللائق بالله جل وعلا. فالحاصل أن الأشاعرة يثبتون 7 صفات وينفون 7 وينفون ماذا؟ بقية الصفات. وعلى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي في البعض الآخر، يلزم من هذا أنهم يتناقضوا، إما أن يثبتوا الجميع وإما أن ينفوا الجميع وإما تناقضوا، وهذا ما سيبينه ويقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فضل.
قال رحمه الله: فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر.
الآن تطبيق للقاعدة، الآن هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مع هؤلاء تطبيق لهذه القاعدة، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فضل.
قال: فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل.
هذا الآن شيخ الإسلام من باب التنزل، وإلا فإنهم لا يقولون بماذا؟ بأن إرادة الله جل وعلا مثل إرادة المخلوقين، لكن شيخ الإسلام يريد أن يتوصل إلى نتيجة فيقول له: إما أن تقول بهذا وإما أن تقول بهذا، إما أن تقول بأن الصفات التي أثبتها لله جل وعلا مثل الصفات التي عند المخلوق، فيجب عليك في هذه الحالة أن تقول جميع الصفات كذلك التي نفيتها من إرادة، من محبة، من غضب، من سخط، إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال وهذا هو التمثيل، أي المنفي الذي نفاه الله جل وعلا عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن لا يصح أن يقال بأن هذه الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه تماثل صفات المخلوقين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، هذا تقسيم أولي. الثاني:
قال وإن قلت إن له إرادة تليق به ك فكما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك، وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به،
وله رضا وغضب،
وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
وهذا كذلك. فالآن يقول شيخ الإسلام: إن قلت في الإرادة أن هذه الإرادة ليست مثل إرادة المخلوق ولكنها إرادة الخالق سبحانه وتعالى، فإرادته لا تماثل إرادة المخلوق بل تليق به سبحانه وتعالى لأنه الرب جل وعلا، فيقال له كذلك قل في بقية الصفات، قل في محبته ورضاه وسخط إلى غير ذلك من الصفات التي تنفيها، أنها ما دام أنها مضافة إلى الله جل وعلا فإنها لا تماثل صفات المخلوقين بل هي لائقة بماذا؟ بالله رب العالمين. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا اضطرادا، هذا اضطراد في ماذا؟ في القاعدة، مثل ما أثبت البعض يلزمك إثبات البعض الآخر. فضل.
قال: وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق.
الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقل إلى أمر آخر، كأنه قال هذا الأمر الأول فرغنا منه، الأمر الأول فرغنا منه، أنك ما دام أنك أثبتت إرادة لله جل وعلا لائقة بالله جل وعلا لا تماثل إرادة المخلوق، فيلزمك أن تثبت بقية الصفات لائقة بالله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوق. فإن قال الأشعري أنا إنما منعت صفة الغضب مثلا، لماذا؟ لأنها يستلزم منها النقص. ما وجه ذلك؟ قال: لأن الغضب الذي ندركه ونعرفه معناه غليان دم القلب لطلب الانتقام، فإذا أثبتنا الغضب لله جل وعلا لازم أن نثبت لله جل وعلا لوازم الغضب من دم وقلب إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وهذا كما ترون فيه ماذا؟ فيه نقص في حق الله جل وعلا. قال: فلأجل هذا المعنى نفينا عن الله جل وعلا الغضب. واضح جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قيل له والإرادة أيضا الذي أثبتها، قال: ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع ماذا؟ أو دفع مضرة. جلب، ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا معنى فيه من معنى ماذا؟ الاحتياج والافتقار، وهو نقص. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا إن في هذه الصفة كما نفيت صفة الغضب أنه يستلزم منها النقص، واضح هذا يا أخوان أم لا؟ قال: فإن قلت أي أيها المخالف، هذه إرادة المخلوق التي هي ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. قال: قيل لك وهذا غضب المخلوق. واضح يا جماعة؟ إذن غضب الله ليس مثل غضب المخلوق، كما أن إرادتهم ليست مثل إرادة المخلوق. إذن النتيجة أننا نثبت لله جل وعلا الغضب كما أثبتنا لله جل وعلا ماذا؟ الإرادة. واضح جماعة أم لا؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما يقال إجمال بعد تفصيل. فكما تكلم في الإرادة ومثل بالإرادة يقول: وكذلك الكلام في ماذا؟ في بقية الصفات السبع التي أثبتها، الكلام، السمع، البصر، العلم، القدرة. يقال له: إن أثبتها ونفيت عن الله عز وجل الغضب والمحبة والرضا إلى غير ذلك فهذا تناقض. لماذا تناقض؟ لأنك إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع. قال: فإن قال قال أن الغضب والمحبة والرضا هذه من خصائص المخلوق، هذه من خصائص المخلوق، أي المحبة إنما هي من خصائص المخلوق، الغضب إنما من خصائص المخلوق، كذلك الرضا إنما من خصائص المخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أي هذه من خصائص المخلوق، قال فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. قال وإن قال، قال فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، لا حقيقة لهذا أي لهذا الكلام أو لهذه الصفات إلا ما يختص بالمخلوقين، أي لا يتصور محبة أو رضا أو غضب إلا ما هو خاص بماذا؟ إلا ما هو خاص بالمخلوقين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول قيل لهم وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، يقال لك أنه لا يفهم سمع وبصر وكلام وقدرة وإرادة إلا ماذا؟ إلا ما هو خاص بماذا؟ بالمخلوقين. إذن إن في الجميع، وإما أن تثبت الجميع وهو المطلوب. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته، فإذا قال
طيب. الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقل إلى أمر آخر، انتقل إلى أمر آخر، يقول فهذا المفرق كما مثلنا من أشاعرة ونحوهم ممن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، يقول يقال له فيما نفاه، يقال له فيما نفاه أي مما أثبته من؟ أهل السنة والجماعة. واضح يا جماعة؟ يقال له فيما نفاه أي مما أثبته أهل السنة والجماعة، كما يقول هو لمنازع فيما أثبته، كما يقول هو لمنازع فيما ماذا؟ فيما أثبته. هو أثبت سبع صفات، ينازع من؟ المعتزلة مثلا، المعتزلة لا يثبتون شيئا من الصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين
من الذي يبين؟ الأشعري. واضح يا جماعة؟
فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات.
واضح. الآن الأشعري يقول المعتزلي لا، بل هذه الصفات هي صفات الخالق سبحانه وتعالى، وإن اتصف بها المخلوق ولكنها لما أضيفت إلى الخالق فهي لائقة به، لا يستلزم منها التمثيل، لا يستلزم منها التمثيل ولا المماثلة بالخالق بالمخلوق لا من قريب ولا من بعيد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا الرد الذي رد به الأشعري على المعتزلي كذلك ماذا؟ يرد به السني على من؟ على الأشعري. تفضل.
قال رحمه الله فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك،
أي ما أثبته في مقابل نفي الأشاعرة فالسني يثبته في مقابل ماذا؟ في مقابل نفيك. واضح يا جماعة أم لا؟ ما أثبته في مقابل نفي المعتزلة لجميع الصفات يقوله من؟ يقوله السني في مقابل ما نفيته من ماذا؟ من الصفات التي أثبتها السني ونفيتها أنت أيها الأشعري، فالحجة التي احتجيت بها على المعتزلي هي الحجة التي يحتج بها السني عليك أيها الأشعري ولا فرق. واضح يا جماعة أم لا؟ إذ القول في بعض الصفات كالقول في ماذا؟ كالقول في البعض الآخر. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.